أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
كان الكلام في المال الحلال المختلط بالحرام، حيث ذكر هذا العنوان من جملة العناوين التي يجب فيها الخمس، وتكلمنا عن ذلك في الصورة الأولى من هذا العنوان، الصورة الأولى المتقدمة. الصورة الأولى هي عبارة عن المال الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف مقداره ولم يعرف مالكه، بهذه القيود الثلاثة يتحقق موضوع وجوب الخمس، الاختلاط، أن يكون المال الحرام غير متميز مختلط بالحلال. الأمر الثاني أن لا يعلم مقدار الحرام المختلط. الأمر الثالث أن لا يعلم مالك الحرام، مالك الحرام أيضا مجهول، فهناك جهالة في المقدار وهناك جهالة في المالك. هذا هو الصورة الأولى التي تقدم بحثها مفصلا، وذكرنا أن هناك خلاف في ذلك، وهناك من ذهب إلى عدم وجوب الخمس فيه، لكن استظهرنا من بعض الأدلة تبعا للمشهور وجوب الخمس في ذلك. وعمدة الأدلة التي ذكرناها كما تتفكرون هو عبارة عن معتبرة عمار بن مروان، هذه المعتبرة التي صححنا سندها وأتممنا دلالتها، وعلى ضوئها وافقنا المشهور في وجود الخمس في الصورة الثانية في الصورة الأولى. إذن الصورة الأولى يشترط فيها العلم، الجهل بمقدار الحرام، أن يكون مقدار الحرام مجهولا. الجهل بمقدار الحرام فسر كما تقدم سابقا بأن المراد به هو أنه لا يجهل مقدار الحرام المختلف، هل هو أكثر من الخمس أو أقل من الخمس أو مساوي للخمس، هذا هو المراد بالجهل بمقدار الحرام في الصورة السابقة. فليعلم بأن هذا المال الذي عنده فيه حرام مملوك للغير، فيه مال مملوك للغير ولا يستطيع تمييزه، ولا يعلم ما هو مقدار هذا الحرام، هل هو خمس، أكثر من الخمس، أقل من الخمس، هذا مجهول كله. هذه هي الصورة الأولى المتقدمة. في هذه الصورة انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أنه يجب ماذا؟ دفع الخمس ويحل له الباقي. إذا دفع خمس هذا المال المختلف حينئذ يحل له الباقي، الباقي يكون له حلالا. هذه الصورة الأولى تقدم الحديث عنها مفصلا ولا داعي للتكرار. الآن ننتقل إلى الصورة الثانية، الصورة الثانية التي يشير إليها السيد الماتن بقوله: وأما إن علم المقدار ولم يعلم المالك. إذا علم المقدار ولم يعلم المالك، هذه الصورة الثانية. فإذا الصورة الثانية هي نفس الصورة الأولى، لكن مع الاختلاف في قيد من قيود الصورة الأولى، وهي ماذا؟ الجهل بالمقدار كان مفروضا في الصورة الأولى، هنا يفرض ماذا؟ العلم بالمقدار، ويعلم أن حراما ومالا مملوكا للغير من دون ابنه اختلط بأمواله الحلال، ويجهل هذا المالك، لكنه يعلم مقدار هذا المال، يعلم مقدار هذا المال. الكلام يقع في هذه الصورة الثانية، أنه ما هو حكمها؟ هل نلتزم فيها بوجوب التخميس كما التزمنا بذلك في الصورة الأولى، أو لا، أن لها حكم آخر كما سيظهر من خلال الباحث. إذن الكلام في الصورة الثانية عن الحلال المختلط بالحرام المجهول المالك، لكن المعلوم شنو؟ المقدار. المعلوم المقدار، معلوم المقدار. قبل أن ندخل في الأقوال وفي تفاصيل المسألة نشير إلى شيء، وهو أن المقصود بالجهل بالمقدار في هذه الصورة الثانية التي هي محل كلامنا، المقصود الجهل بالمقدار مطلقا، الجهل المطلق نسميه بالمقدار، الجهل المطلق بالمقدار. العلم في هذه الصورة المقصود بالعلم بالمقدار العلم التفصيلي بالمقدار، العلم التفصيلي من دون أن يكون هناك إجمال في ذلك العلم، لا، علم تفصيلي بالمقدار، يعلم بأن 20% من المال شنو؟ مال حرام اختلط بأمواله الحلال، يعلم أن 50% مال حرام اختلط بأمواله، 70% مال حرام اختلط بأمواله، من دون أن يكون هناك تمييز. المقصود بالعلم بالمقدار العلم التفصيلي، العلم التفصيلي. هناك فرض آخر غير العلم التفصيلي سيأتي الكلام عنه مفصلا في مسألة 29، لكن نشير هنا إلى أن هذا محل خلاف كما سيأتي بحثه. وهذا الفرض هو عبارة عن العلم بالمقدار لكن المشوب بالإجمال، فهو ليس علما مطلقا بالمقدار، وإنما هو علم مشوب بالإجمال، كما لو فرضنا أنه يعلم أن الحرام أزيد من الخمس لكنه متردد بين أن يكون مثلا 50% أو يكون مثلا 60%، هذا التردد أنه 50% أو 60% إجمال، هذا واضح، لكنه مقرون بماذا؟ بعلم بأن الحرام أزيد من ماذا؟ أزيد من الخمس. أو يعلم أن الحرام أقل من الخمس لكنه أيضا مقرون بالتردد، هل هو مثلا 15% أو هو زيد 10%، هذا التردد، هذا الإجمال يجعل هذا الفرض يختلف عن محل كلامنا. هذا الفرض سيأتي الكلام عنه في مسألة 29، يتعرض له المصنف ونتعرض له تبعا له في المقام. لا نتكلم عن هذا الفرض، نتكلم عن صورة العلم التفصيلي بالمقدار من دون أن يكون هناك تردد ولا إجمال، يعلم أن 20%، أن 50%، أن 60%، أن 5%، أن 10% من المال المختلف هو مال حرام مملوك علما للغير. في هذه الحالة التي نتكلم عنها ما هو حكم المسألة؟ واضح تنقيح موضوع البحث هذا. الأقوال في المسألة عديدة أشير إليها في الكتب الاستدلالية، أقوال متعددة. المشهور ذهب في هذه الصورة التي هي محل كلامنا، ذهب إلى أن الحكم هو التصدق، وجوب التصدق بالمقدار المعلوم، يجب التصدق فيه على الفقراء، واضح أن حكمه هو ماذا؟ هو التصدق، ما دام المقدار الحرام مجعول المالك ومعلوم المقدار فيجب التصدق به ولا يكون حكمه التخميس، خلافا للصورة الأولى. فالمشهور كما نسب إليه فرق بين الصورة الأولى المتقدمة التزم فيها بوجوب التخميس، والتزم في هذه الصورة بوجوب شنو؟ التصدق. هذا هو القول الأول في المسألة المنسوب للمشهور. القول الثاني في المسألة هو وجوب التخميس مطلقا، ذاك يجب التصدق مطلقا، ومطلقا سنشير إلى إلى أن هذه الصورة الثانية لها شنو؟ لها عدة فروق. الصورة الثانية ماذا تعني؟ العلم بالمقدار، وقد يعلم بأن المقدار الحرام أزيد من الخمس، هذه صورة فرض هذا، وقد يعلم بأن المقدار الحرام أقل من الخمس، وقد يعلم بأنه شنو مساوي للخمس، واضح؟ هذه فروق سيأتي الحديث عنها بهذه الصورة. المشهور يرى وجوب التصدق في جميع هذه الفروق مطلقا. القول الثاني في المسألة هو وجوب التخميس مطلقا، ويجب الخمس كما هو الحال في الصورة الأولى، يعني لا فرق بين الجهل بالمقدار في الصورة الأولى وبين العلم بماذا؟ بالمقدار مطلقا، يعني حتى إذا كان يعلم بأن الحرام أقل من الخمس مع ذلك يجب عليه السنة تخميس، أو يعلم أن الحرام أزيد من الخمس مع ذلك يكتفي بماذا؟ بالتخميس، واضح؟ ويحل له شنو؟ الباقي. هذا القول الثاني هو وجوب التخميس مطلقا، هذا نسب إلى بعض علمائنا والتزم به الشيخ صاحب الحداثة قدس الله نفسه الزكية وأصر عليه، وادعى كما سيأتي أن مقتضى إطلاق أدلة وجوب الخمس هو شمولها حتى لهذه الصورة بجميع فروضها. هذا القول الثاني في المسألة. القول الثالث في المسألة هو المنسوب إلى صاحب المدارك، المنسوب إلى العلامة ونسبه إليه صاحب المدارك. هذا القول الثاني يجمع بين التخميس وبين التصدق، لكن في صورة ما إذا كان الحرام أزيد من الشنو؟ من الخمس. في هذا الفرض، في فرض ما إذا كان الحرام أزيد من الخمس، يقول يجب عليه أن يدفع الخمس ويصرف الخمس في موارده، والزائد على الخمس يجب ماذا؟ التصدق به على الفقراء. فوجمع بين التخميس وبين التصدق، لكن في فرض ما إذا كان الحرام أزيد من الشنو؟ من الخمس. هذا القول الثاني. هناك أقوال أخرى ذكرت في المسألة من قديم، وهو القول الرابع أنه يجب صرف هذا المقدار في مصرف الخمس. هذا قول آخر هي الأقوال السابقة، يعني نأخذ بالمقدار المعلوم ونخمص، لكن نصرف هذا المقدار المعلومين في مصرف الخمس لا في الصدقة، يعني لا يصرف على حال الصدقة، ليس لا يصرف على الفقراء، وإنما يصرف على من؟ في مصرف الخمس. هذا قول الرابع في المسألة. وهناك قول خامس في المسألة نشير إليه، وهو أنه يجب أن يدفع خمس المال صدقة. هذا أيضا يختلف عن السابق، يعني يخمس المال لكن مصرفه ليس مصرف الشنو؟ الخمس المتعارف، وإنما يدفعه شنو؟ صدقة على الفقراء. هذا أيضا قولا في المسألة. الأقوال في المسألة فلو كان الشاذ ونادرة هي عبارة عن خمسة أقوال. عمدة البحث في المقام يقع في هذا الشيء، في أنه أولا هل يمكن الالتزام بشمول أدلة وجوب التصدق بمجهول المالك، وهي أدلة كثيرة كما سيأتي، هل يمكن الالتزام بشمولها للمقام أو لا؟ هذا أول بحث يجب أن يقع فيه الكلام، أن الالتزام بوجوب التصدق استنادا إلى الأدلة الدالة على وجوب التصدق بمجهول المالك، هل يمكن الاستناد إلى هذه الأدلة في المقام أو لا؟ هذا هو البحث الأول. البحث الثاني أن أدلة وجود التخميس المتقدمة في الصورة الأولى
التي استندنا إليها لإثبات الالتزام بوجود التخميس في الصورة الأولى، هل فيها إطلاق يشمل المقام أو لا؟ هذا بحث آخر. يبدو بل هو الظاهر أكثر من ذلك أن المشهور عندما التزم بوجوب التصدق في محل الكلام استند إلى الروايات الدالة على وجوب سنة التصدق بمجهول المالك، ومنع من شمول أدلة التخميس لهذه الصورة، ولذا التزم بالتصدق. بينما الشيخ صاحب الحدائق صاحب القول الثاني التزم بعكس ذلك، يعني ادعى شمول أدلة التخميس للمقام وعدم شمول أدلة التصدق لمحل الكلام. واضح؟ إذن الكلام ينبغي أن يقع في مقامين: المقام الأول أنه هل هناك مانع يمنع من الالتزام بأدلة التصدق في محل الكلام أو لا، هل في أدلة التصدق بمجهول المالك إطلاق يشمل محل الكلام أو لا، هذا المقام الأول. المقام الثاني أن أدلة التخميس المتقدمة هل تشمل محل الكلام أو لا، هل فيها إطلاق يشمل محل الكلام أو ليس فيها ذلك. فالكلام يقع في مقامين: المقام الأول في أدلة التصدق، المانع المتوهم من شمول أدلة التصدق لمحل الكلام هو عبارة عن هذا الشيء، هو دعوى أن أدلة وجوب التصدق مختصة بالمال المتميز المجهول مالكه، المال المفروز المتميز المجهول مالكه. هذا المال المتميز المفروز إذا كان مالكه مجهول الأدلة دلت على وجوب التصدق به عن صاحبه المجهول، وليس في هذه الأدلة هكذا يدعى، وليس في هذه الأدلة إطلاق يجعلها شاملة للمال المختلط غير المفروز وغير المتميز، كما هو الحال في محل شنو كلامنا. نحن نتكلم في الصورة الثانية عن مال حلال مختلط بالحرام، لا متميز، ليس هناك تميز للمال الحرام. أدلة وجوب التصدق تقول المال المملوك للغير إذا كان مالكه مجهولا المال المتميز هذا ملك الغير أجهل مالكه، تقول هذا يجب شنو التصدق به، فلا تشمل المال شنو المختلط غير المتميز، ليس فيها إطلاق يجعلها شاملة للمال المختلط وغير المتميز. هذا هو المانع المتوهم المتخيل في المقام. هذا المانع هو الذي أصر عليه الشيخ صاحب الحدائق، وعلى أساسه منع من شمول أدلة التصدق لمحل الكلام. نحن في المقام علينا أن نستعرض على الأقل ما هو المهم من هذه الأدلة، لنرى أن هذه الأدلة هل هي صحيح كما يقول الشيخ صاحب الحدائق أنها مختصة بالمال المتميز والمفروز ولا تشمل المال المختلط الذي هو محل الكلام، أو لا أنه ليس هكذا. لا إشكال في أن النظرة الأولية لأدلة وجوب التصدق بمجهول المالك تساعد على هذا التصور وهذا التخيل، لأنه إذا استعرضنا أدلة وجوب التصدق بمجهول المالك سوف نجد أنها تتحدث عن مال شنو متميز مفروز ليس مختلطا لم يفرض في هذه الروايات اختلاط هذا المال المجهول المالك بمال الشخص نفسه، لم يفرض فيها الاختلاط والالتباس، بل هو مال متميز أمرت بالتصدق به. النظرة الأولية لهذه الأدلة يبدو أن الروايات مختصة بالمال المتميز، فحينئذ التعدي من موردها إلى محل الكلام يحتاج إلى بذل عناية، يحتاج إلى التعدي، يحتاج بعبارة أوضح إلى إلغاء شنو الخصوصية. يحتاج إلى إلغاء الخصوصية الموجودة في هذه الروايات. نقرأ المهم من هذه الروايات وهي عبارة عن صحيحة يونس التي قرأناها مرارا على ما تخطر، مرت علينا مرارا، المروية في الباب السابع من أبواب اللقطة. الباب السابع من أبواب اللقطة، الحديث الثاني. الرواية مروية في الكافي ومروية في التهذيب، والشيخ صاحب الوسائل ينقلها عن الكافي وعن التهذيب. نحن نذكر رواية التهذيب الشيخ الطوسي، الرواية سندها هذا محمد بن الحسن الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن. بحسب رأينا أن الرواية تامة سندا، لأن محمد بن عيسى بن عبيد قد يناقش في أنه لا نص صريح على وثاقته، لكنه من أجلاء الطائفة ومن مشايخ الطائفة ونصوا على ذلك، وهذا يكفي في الاعتماد على ماذا؟ على كلامه، وإلا لم تكن الرواية صحيحة بحسب الشنو؟ بحسب الإصطلاح. وليس في السند ما يخدش فيه إطلاقا. سند الشيخ الطوسي إلى الصفار تام، الصفار ثقة، يونس بن عبد الرحمن وثاقته أوضح من أن تخفى، فالسند معتبر. الرواية يقول: سئل أبو الحسن، يونس يقول سئل أبو الحسن عليه السلام، أبو الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر عن فواحد رجل قال له: عندي مسائل جعلت فداء. قال: سأل. فقال يعني هذا الرجل: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله. في المصدر موجود عنها، ماكو فرق بين منها وبين عنها، فرحل عنها أو منها إلى منزله، ورحلنا إلى منازلنا، افترقنا كل واحد راح إلى أهله إلى منازله. فلما أنصرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، وجدنا بعض متاعه عندنا، فأي شيء نصنع به؟ ماذا نفعل؟ فقال عليه السلام: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة. قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده، حتى ما ندري أنه بالكوفة أو مو بالكوفة، يظهر هم من أهل الكوفة، ولا نعرف كيف نصنع. قال عليه السلام: إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية. على أهل الولاية. الرواية واضحة في أنها تتعرض إلى مال مجهول المالك، واضح، إلى مال مجهول المالك، وتبين أن حكمه هو شنو؟ هو التصدق به على الفقراء، التصدق به عنه. مورد الرواية بلا إشكال المال المتميز أو المال المختلط، واضح أن مورد الرواية المال المتميز. يقول: أصبنا بعض متاعه عندنا معنا، إذن هناك بعض المتاع المملوك لذلك الرجل المتميز المشخص، هذا أصابوه عندهم، أصابوا كتابا متاعا أو شيئا آخر من قبيله، أصابوه عندهم، فهو مال المتميز، والرواية تدل على وجود التصدق به، فهي موردها المال شنو؟ المتميز، كما هو واضح جدا. زين، رواية الكليني، الشيخ الكليني يروي هذه الرواية بطريق صحيح يشابه هذا الطريق المتقدم، لكنه الموجود في الكافي: أعطي ثمنه أصحابك، متصدق بثمنه، وإنما الموجود في الكافي: أعطي ثمنه أصحابك لم يصرح فيها بماذا؟ بالتصدق. وهي الرواية سألت عبدا صالحا فقلت جعلت فداك، كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم، قال بغير علم، حملنا بعض متاعهم بغير علم وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم وقد بقي المتاع عندنا فما نصنع به، قال فقال تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة، قال يونس قلت له لست أعرفهم ولا ندري كيف نسأل عنهم، قال فقال بعه وأعطي ثمنه أصحابك، قال قلت جعلت فداك أهل الولاية، قال نعم. هذه الرواية هي نفس الرواية السابقة نقلت بنحوين، النقل بالمعنى متفق على ماذا؟ على جوازه، نقلت بنحوين بشكلين، لكن هناك احتمال يبقى أنه هما روايتان مختلفتان متعددتان، يعني يظهر من هذه الرواية أن القضية حدثت مع يونس ابن عبد الرحمن نفسه، لأنه سأله رجل وأنا شنو حاضر، لا الظاهر أن هذا الاتفاق حدث لنفس يونس كما يظهر من نقل الشيخ الكليني، لأنه يقول سألت عبدا صالحا فقلت جعلت فداك، كنا، هو يتحدث يونس، كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا إلى آخره، واضح. فأكو احتمال أنه هناك تعدد في الحادث، أكو احتمال، أكو احتمال الاتحاد. على كلا التقديرين الظاهر أن المقصود من أعطي ثمنه أصحابك المقصود به هو ماذا؟ هو التصدق، واضح. المقصود به هو ماذا؟ هو التصدق، خصوصا إذا قلنا أنهما روايتين، وذلك لأن هذا هو مقتضى الجمع بين الإطلاق والشنو والتقييد، أعطي ثمنه أصحابك هذا مطلق، بينما تصدق بثمنه هذا ماذا؟ هذا مقيد، فيقيد هذا الإطلاق الموجود في الرواية الأخرى. على كل حال هذه من الأدلة التي استدل بها على وجوب التصدق بمجهول المالك، وموردها المال الشنو المتميز بلا أشكال، أي رواية واحدة. الرواية الأخرى التي يمكن الاستدلال بها في المقام هي عبارة عن موثقة إسحاق المروية أيضا في باب اللقطة الباب الخامس الحديث الثالث من أبواب اللقطة. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار، الرواية معتبرة سندا. قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحو من 70 درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال يسأل عنها أهل المنزل، لعلها تعود إلى أهل المنزل، لعلهم يعرفونها. قلت فإن لم يعرفوها، نفترض أنه سأل عنها أهل المنزل فلم يعرفوها، ويتبين أنها لقوم شنو مسافرين نزلوا في هذا المنزل دفنوا فيه مالا ثم سافروا وتركوه، قال يتصدق بها. العبارة الرواية صريحة في وجوب التصدق بالمال المجهول المالك، لكن موردها أيضا المال شنو المتميز غير المختلط كما هو واضح جدا، 70 درهم متميزة. هذه أيضا رواية. الرواية الثالثة التي نقرأها هي عبارة عن رواية نصر ابن حبيب صاحب الخان المروية في أبواب ميراث الفنثى. الشيخ صاحب الوسائل في ميراث الفنثى باب مستقل عدة في يتعرف فيه لحكم مجهول المالك. الرواية الثالثة الحديث الثالث في الباب السادس من أبواب ميراث الفنثى. قال صاحب الوسائل وبالإسناد عن يونس، المقصود بالإسناد الإسناد الموجود قبله، وهو عبارة عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، هذا الإسناد وهو إسناد تام. قال وبالإسناد عن يونس عن نصر ابن حبيب صاحب الخان، هذا الرجل مجهول، صاحب الخان صاحب فندق، فندق عده نزل في زوار، وهذا يروي ليونس أو يونس يروي عنه، هذا مجهول. قال كتبت إلى عبد صالح عليه السلام لقد وقعت عندي 200 درهم و4 دراهم، وفي نسخة 40 درهما، يعني 240 أو 204، وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة، فرأيك في إعلام حالها أو حالها وما أصنع بها، فقد ذبت بها ذرعا، فكتب اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج. هذا غير تام سندا، لكنه أيضا واضح أن موردها هو ماذا؟ هو المال المتميز وغير المختلط، وهكذا سائر الروايات الواردة والدالة على وجوب التصدق بمجهول المالك موردها بشكل واضح جدا هو المال الشنو؟ المتميز وغير المختلط. نعم هناك رواية واحدة، وهذه الرواية الواحدة ذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه، وذكر بأن هذه الرواية يمكن أن يدعى وجود إطلاق فيها يشمل حالة الشنو؟ الاختلاط، يعني يشمل ما نحن فيه. وهذه الرواية هي عبارة عن رواية علي بن حمزة البطائني المروية في الباب 47 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول في الباب 47. الرواية رويها الشيخ الكليني محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار، محمد بن علي بن بندار هذا الثقة، يعني هو المراد به البرقي، محمد بن علي بن أبي القاسم البرقي المنصوص على وثاقته، عن إبراهيم بن إسحاق. إبراهيم بن إسحاق هذا مجهول، النهاوندي واضح مجهول، لا يمكن يعني لا طريق لنا لتوثيقه، عن عبد الله بن حماد، عبد الله بن حماد الأنصاري من شيوخ الطائفة عبر عنه، من شيوخ أصحابنا كما في رجال النجاشي، وهذا يكفي كما قلنا لإثبات إن كان باعتمادي عليه، عن علي بن أبي حمزة، المقصود بعلي بن أبي حمزة علي بن أبي حمزة البطائني الكذاب المعروف المنحرف واضح الملعون من قبل الأئمة عليهم السلام، لكنه بالرغم من كل ذلك نحن أثبتنا كما تقدم في بحث قريب أنه يمكن الاعتماد عليه، وأننا فصلنا كما ذكرنا مفصلا فصلنا بين روايات قبل الانحراف وبين رواياته بعد الانحراف، وقلنا أنها كبرويا قضية مسلمة وأشار إليها أصحابنا، وإنما الكلام في ماذا؟ في تطبيق، كيف نعرف أن هذه الرواية رويت قبل الانحراف وهذه الرواية رويت شنو بعد الانحراف، من أين لنا أن نحرز ذلك؟ قلنا لا، بالإمكان إحراز ذلك، وذلك باعتبار أن هذا الرجل بعد الانحراف أصبح ملعونا مطرودا من قبل الأئمة عليهم السلام، ونحن نستبعد جدا أن أجلاء الطائفة بل رواة الطائفة ولو كانوا من غير الأجلاء أن ماذا؟ أن يروون عنه بعد الانحراف وهو ملعون ومطرود من قبل الأئمة عليهم السلام، هذا شيء نستبعده جدا، خصوصا إذا كان الراوي عنه مثل عبد الله بن حماد الذي عبر عنه النجاشي بأنه من شيوخ أصحابنا، شلون من شيوخ أصحابنا وهو يروي عن شخص مطرود وملعون من قبل الأئمة عليهم السلام، هذا بعيد جدا. إذن يثبت بهذا أن هذه الرواية عنه قبل الانحراف، وقبل الانحراف علي بن أبي حمزة البطائني كان ثقة كما استدللنا على ذلك في بحث سابق. إذن الرواية سندا ساقطا لا بعلي بن أبي حمزة وإنما بالنهاوندي إبراهيم بن إسحاق. ماذا؟ النهاوندي. هذه رواية فقط نقراها والحديث عنها نأجله. قال عن علي بن أبي حمزة قال: كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي: استأذن لي على أبي عبد الله عليه السلام. فاستأذنت له فأذن له، فلما أن دخل سلم وجلس، ثم قال: جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم، فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه، ما كنت أهتم لا أبالي. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب لهم ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا. هذا الدرس بالنسبة أن الظالم إذا ما يجد أعوان يبقى وحده، ما يستطيع أن يفعل شيء. ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم. قال: فقال الفتى: جعلت فداك، فهل لي من مخرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل، قال: أفعل. قال له: فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله أصحاب المال، ومن لم تعرف تصدقت به. واضح؟ اللي تعرفه رجع له ماله، ما تعرفه شنو تصدق به عنه. وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة. فأطرق الفتى طويلا ثم قال له: قد فعلت، جعلت فداك. قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة، فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه. قال: فقسمت له قسمة، قسمت له قسمة، واشترينا له ثيابا وضعتنا إليه بنفقة. قال: فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض، فكنا نعوده. قال: فدخلت يوما وهو في السوق. قال: ففتح عينيه ثم قال لي: يا علي، وفى لي والله صاحبك. قال: ثم مات فتولينا أمره. فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فلما نظر إلي قال لي: يا علي، وفينا والله لصاحبك. قال: فقلت: صدقت، جعلت فداك، هكذا والله. قال لي عند موته. هذه الرواية استثنيت وقيل بأنه فيها إطلاق يشمل محل كلام كما سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.